أفواهكم وطيبوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الثانية يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محبة الصديقة الطاهرة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. يا راكب الشذنية الوجناء يا راكبا يقطع جوز الفلا. جوز الفلا يعني وسط الصحراء. يا راكبا يقطع جوز الفلا على أمون جسرة ضامري. الأمون يعني المطية التي لا تعثر براكبها المأمونة، الجسرة الممتلئة السواعد، الضامرة يعني ضامرة الخصرين أو الخواصر. والصورة صورة واضحة جدا. يقول يا راكبا يقطع جوز الفلا على أمون جسرة ضامري. عرج على طيبة وانزل بها وقف مقام الضارع الصاغري. وقبل الأرض وسف تربها واسجد على ذاك الثرى الطاهري. الله يرزقنا وإياكم زيارة هذه الأرض المباركة. وقبل الأرض وسف تربها واسجد على ذاك الثرى طاهري. عرج على أرض البقيع الذي ترابه يجلو قدى الناظر. واذر دموع العين فيها دما على ضريح السيد الباقري. الله الشاعر يقول على ضريح. أي ضريح هو هذا الضريح الذي يتحدث عنه الشاعر؟ نعم، في أيام الشاعر كان هنالك ضريح على هذا القبر. وأذري وأذري دموع العين في آدم دمايان على ضريح السيد الباقري. على إمام ما جرى ذكره في خاطري إلا جرى ناظري. على إمام لم يدع ذكره صبرا لجلد في الورى صابري على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الفاقر على الباقر يا دمع العين سحدم على الباقر يا دمع العين سحدم سحدم قضى عمره بضيمه ومات بالسم علي مرت مصايب ما لها حساب دليل من عظمها تفطر وذاب شايف كل أهله شاف بكربلة كل أهل الأطياب ضحايا ونار تلهب بالمخيم الله أكبر يقول مشى ويا الأطفال مقيدين ينوح وينظر بلوته العين ينظر والده ويسمع ونينه على الناقة وعليه يتكور الام على الناقة وعليه يتكور الام ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لسلامة سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان مدرسة عظمى والعلماء يدينون للإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنه فتق العلم وبقر العلم ووسع من أبوابه وأسس تلك المدرسة العظمى التي نشرت العلوم والمعارف حتى أشار إليها القاصي والداني بالبنان. للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وصايا وأحاديث، هذه الأحاديث وللأسف الشديد هذه الوصايا وللأسف الشديد بعد لم تحظى بالعناية والأهمية التي تتناسب معها. هناك الكثير من الوصايا القيمة بعد لم تفتح هذه الوصايا وبعد لم تستخرج تلك الكنوز واللطائف المودعة فيها، وصايا جدا قيمة وصلتنا عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن بين تلك الوصايا وصيته لجابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، وهو من خواص أصحابه، ويتميز جابر هذا بعدة مميزات، له من الخصائص ما جعلته عند الولي المعصوم مقربا له حظوة عند الولي المعصوم. وإنصافا من يطلع على روايات جابر التي يرويها عن الإمام سلام الله عليه يقف على حقيقة أن لحن الرواية يختلف، هي تنطوي على ما لا تنطوي عليه الكثير من الروايات الأخرى المروية عن الإمام سلام الله عليه، لأن أصحاب المعصومين ليسوا على حد سواء في المعرفة والولاء والمحبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما هو معروف البعض منهم يمتلك من المعرفة الكثير، يمتلك من الإيمان الكثير، يمتلك من الولاء الكثير، لذلك يخصه الولي المعصوم. جابر هذا كما في رواية خصه المعصوم 50,000 رواية وأمره أن لا يحدث بها أحدا، 50,000 حديث أمره أن لا يحدث بها أحدا، رويت 50,000 حديثا يقول جابر لم يسمعها مني أحد، لأن الإمام أوصاه. لماذا يعطيه الإمام؟ لماذا يخصه به؟ لأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان والمعرفة يستطيع أن يتحمل مثل هذا الحديث، أما غيره قد لا يتحمل مثل هذا الحديث. بعض المعارف لا يستطيع البعض أن يتحملها، لذلك العلماء مأمورون بأن لا يحدثوا بها عوام الناس، وهذا مو مقتصر فقط وفقط على المسائل المتعلقة بالعقيدة، أحيانا حتى المسائل الاجتماعية بعض شؤونها تبقى طي الكتمان. لماذا لا تظهر هذه الشؤون هذه الأمور؟ لأن إظهار تلك الأمور المتعلقة بهذه القضية الاجتماعية يسبب فتنة بين الناس، يجلب ضررا فادحا على المجتمع، لذلك هذه القضية الاجتماعية وما يتعلق بها من شؤون تبقى طي الكتمان. كذلك المسائل المتعلقة بالمعارف، بعض المعارف لا يتحملها العوام، فيها من الأسرار ما لا يتحمله هذا الإنسان العادي، لذلك يحرص المعصومون عليهم السلام ويؤكدون على أصحابهم أن لا يحدثوا بها أحدا. أتذكر شاهد من الواقع وقفت عليه لما كنا في السنوات الأولى من الدراسة الحوزوية عند قبر السيدة المعصومة الله يرزقنا وإياكم زيارتها، كنت واقفا مع أحد الأساتذة السادة الأفاضل نتحدث، وإذا بشخص قد أقبل فأخذ يحدث الأستاذ السيد حفظه الله بحديث، هذا الحديث فيه كفر. أنا تعجبت، قال نطق بكلمة هي كلمة كفر، يعني صعب جدا أن يجريها الإنسان على لسانه، فتعجبت فأشار إلي السيد إشارة فعلمت أن هنالك أمرا. لما مضى ذلك الرجل التفت السيد قال هذا كان معي في حلقة الدرس لما جئنا ندرس في إحدى الدروس الفلسفية، كان معنا يشارك وكان ذكيا فطنا تمتع بذكاء بفطنة، ولكنه ابتلي بأن خاض في بعض المسائل الفلسفية قبل أن يطوي مقدماتها فحصل عنده خلط، هذا الخلط سبب له ما سبب بحيث اختلطت المعلومات فخالطه مس، كأنه مس فعلا، يعني يخلط بين المواضيع، أحيانا ينطق بشيء يتفوه بشيء لا يفقه مغزاه لا يفقه معناه، بعض المطالب تحتاج إلى مقدمات يطويها هذا الإنسان. على كل حال فجابر هذا خصه الإمام صلوات الله وسلامه عليه 50,000 حديث وأمره أن لا يحدث بها أحدا، هو ينتفع بها. ذلك الأئمة عليهم السلام، المعصومون عليهم السلام، كانوا يحدثون الناس على قدر عقوله، إذا وجدوا استعدادا عند أحدهم يولونه عناية ويسبغون عليه من عطفهم الخاص. من هؤلاء جابر. ولذلك هناك مصطلح أحيانا تجدونه في كتابات بعض العلماء الأعلام، يقولون هذا من حملة أسرار المعصومين، يعني هذا ممن وصل إلى هذه المرتبة بحيث يخصه الولي المعصوم بأحاديث ويأمره بأن لا يحدث بها. أحد هؤلاء جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، خصه الإمام مجموعة أحاديث وأوصاه بأن لا يحدث بها. أيضا أوصاه بوصايا أخرى حدث بها جابر، وهي وصايا جدا قيمة. العلامة الحراني في كتابه تحف العقول ينقل وصية الإمام الباقر عليه السلام لتلميذه جابر بن يزيد الجعفي، وهي من أروع الوصايا، من أروع الوصايا. سوف أقف على مقطع منها فقط، من أراد الرجوع إليها فليرجع إليها في المصدر المذكور، كتاب تحف العقول، رواية طويلة، وصية طويلة، لكن في كل كلمة منها، ولا أبالغ، في كل كلمة منها مطالب ومطالب جمع. يقول في مقطع منها: إياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة، وإياك والغفلة، فإن فيها قساوة القلب، وإياك والتواني فيما لا عذر لك فيه، فإليه يلجأ النادمون. مقطع بسيط لكن ينطوي على مطالب مهمة جدا. إياك والتسويف، المشكلة التي يعاني منها الكثير الكثير من المؤمنين والمؤمنات هي مشكلة التسويف. تسويف يعني شنو؟ يعني تأخير القيام بالواجبات والوظائف، تأخير الإتيان بالأعمال الصالحة، تأخير القيام وإرجاء القيام بعمل الخير، هذا يسمى تسويف، وهو مرض من الأمراض الخطيرة، وواحد من أكبر حبائل الشيطان ومصائده. مصيدة التسويف هي من أكبر مصائد الشيطان، لذلك تأتي النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام لتحذر من هذا الداء الخطير، من هذا المرض الخطير، أجارنا الله وإياكم منه، وهو مرض التسويف. تسويف في مقابل العجلة. طبعا العجلة على قسمين: عجلة مذمومة وعجلة ممدوح. نعني بالعجلة هنا العجلة الممدوح، ده العجلة المذمومة. هناك مسارعة يذكرها القرآن الكريم لكن يذمها: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. عجلة مسارعة لكنها مسارعة مذمومة، عجلة مذمومة. في مقابلها نجد القرآن يشير إلى عجلة ممدوحة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أو كما يذكر القرآن حينما يتحدث عن نبي الله زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لاحظ، إذن المسارعة تارة تكون مذمومة إذا كان موردها المعصية والذنب والعياذ بالله. ولا يحزنك، القرآن يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، مسارعة مذمومة، سارعون في الإثم والعدوان، مسارعة مذمومة. أما المسارعة إلى تحصيل رضا الله عز وجل فهي مسارعة ممدوحة. نبي الله موسى، كليم موسى سلام الله عليه، لما أمره الله عز وجل بالتوجه إلى جبل طور سيناء، لأنه كان موعودا بنزول التوراة عليه، فأخذ معه 70 من خيار بني إسرائيل لقاء الله، قصة معروفة مشهورة مذكورة الكتب والروايات تعرضت إليها. زين، موسى عليه السلام سبق قومه، وصل قبلهم، لشدة شوقه ما كان يرتاح، يواصل السير ليلا نهارا، لذلك وصل قبلهم. القرآن يقول وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسى عليه السلام بين السبب، سبب جدا جميل كما يذكره القرآن الكريم، قال وعجلت إليك ربي لترضى. لاحظ هذه العجلة سببها ماذا؟ سببها تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا قاعدة على أساسها يتحدد موقفنا من العجلة، من المسارعة، وهي هذه القاعدة: هل هناك رضا الله سبحانه وتعالى في هذه العجلة، أم في هذه العجلة سخط الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان فيها رضا لله جل وعلا فهي عجلة ممدوحة، عجلة مطلوبة. أما إذا كان فيها والعياذ بالله سخط الله فهي عجلة مذمومة. إذن عندما نتحدث عن المسارعة إلى فعل الخير فنحن نتحدث عن عجلة ممدوحة يمدحها القرآن. نعم، العجلة التي قبل أن تتضح الأمور، ذلك الروايات تقول إياك والعجلة، إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إياك والعجلة قبل استحكام الأمر، مضمون كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو كما يقول صلوات الله وسلامه عليه: من الخرق المعاجلة، المعاجلة قبل إحكام الأمر، والتواني بعد الفرصة. يعني العجلة المذمومة هي التي تكون قبل اتضاح الموضوع وملابسات الموضوع بالمصطلح الحديث لهذا الإنسان. قبل أن يتضح لك الأمر لا تتعجل في القيام به، لكن بعد اتضاح الأمر وملابساته وغاياته وأدركت تماما أن فيه رضا الله سبحانه وتعالى فالعجلة مطلوبة. على كل حال أرجع وأقول في مقابل هذه العجلة الممدوحة يوجد التسويف، تأخير القيام بالواجبات، تأخير القيام بالأعمال، وهذا هو الداء الخطير الذي ابتلي به الكثير الكثير من الناس. لذلك الإمام الباقر في هذه الوصية يحذر منه: إياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة، يؤدي بهذا الإنسان إلى الهلاك، إذن هو داء خطير. أسباب التسويف أسباب متعددة. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يسوف؟ أسباب متعددة، الآن لست بصدد الحديث عنها مفصلا، لكن أستعرض فقط استعراض سريع. شوف ضعف الإرادة، إنسان ضعيف الإرادة تشوفه يسوف القيام بعمل بالواجبات والأعمال. أيضا عدم الثقة بما عند الإنسان، أحيانا الإنسان شوفه مهزوز الثقة بما عنده من إمكانيات، لذلك تجده يقدم خطوة ويؤخر خطوة. أنعم عليك بهذه الإمكانيات تستطيع أن تقوم بالعمل، فلماذا هذا التسويف. بعض مثلا يستطيع أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام، الله يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، يستطيع أن يذهب مثلا إلى الزيارة، زيارة قبر الولي المعصوم، لا يوجد مانع يمنعه، لكن تجده يقدم خطوة ويؤخر خطوة. شوف هذا التسويف يفوت عليه هذه الفرصة الثمينة. واحدة من نتائج التسويف الخطيرة أن الإنسان بعدها لا يوفق للقيام بعمل الخير. هذه فرصة أتتك وأنت فوتها بتسويفك، حينئذ حتى لو أردت أن تأتي بها لا تستطيع، لأن الفرصة قد فاتتك. وأحيانا لا، الأجل لا يمهله، تسوف سنة بعد سنة، عام بعد عام في حج بيت الله الحرام، بعد ذلك تجد نفسك عاجزا عن حج بيت الله الحرام حتى يأتيك الأجل. هذه من الآثار الوخيبة المترتبة على التسويف في الأعمال الصالحة. هذا يقول يغرق فيه الهلكة، هذا بحر عميق خضم يهلك فيه هذا الإنسان، أعاذنا الله وإياكم من التسويف. أيضا من أسباب التسويف الكسل، مرض الكسل. بعض مبتلى بداء طلب الراحة وحب الراحة والدعة في الحياة، مع أن الحياة الدنيا لم تخلق للراحة والدعة، كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه صراحة لأحد أصحابه: إنما خلقت الدنيا للنصب والتعب. الدنيا لم تخلق للراحة، الدنيا خلقت للعمل، للجد، للاجتهاد. إنسان مخلوق فيها ليعمل، لا للراحة والدعة، كما هو واضح جدا. لذلك الكسل أحد أسباب التسويف. أيضا الفوضى والعبثية وعدم النظم والانتظام في الحياة تسبب التسويف، لا تجد هناك حالة نظم واستغلال للوقت عند هذا الإنسان، تجد حياته فوضى، دائما أعماله مرتجل، ماكو تخطيط مسبق. مثل هاي الحالة نعم تؤدي بالإنسان إلى حالة التسويف في القيام بالأعمال الصالحة. هذه بعض الأسباب. عدم معرفة هذا الإنسان للأولويات، بعض للأسف الشديد تختلط عنده الأمور، يجعل ما هو أمر هامشي جزئي فرعي وكأنه أمر له الأولوية والصدارة في أعمال الإنسان، فتجده يهتم بأمور تافهة هامشية ويغفل عن الأمور الأساسية المهمة. هذا الخلط أيضا يؤدي به إلى التسويف في القيام بواجباته وأعماله. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى التسويف. على كل حال الإمام سلام الله عليه هنا يحذرنا من هذا الداء الخطير. الداء الثاني الذي حذر منه الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع من وصيته لجابر هو داء الغفلة، وإياك والغفلة. هي الغفلة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى قساوة القلب، هي تجلب قساوة القلب. الإنسان حياته وصحته، حياة المعنوية، صحة الروح والقلب وسلامة القلب متوقفة على ذكر الله عز وجل. إذا غفل هذا الإنسان عن ذكر الله أصبح حينئذ في مصاف أجلكم الله الحيوان، بل هم أضل كما يقول القرآن الكريم: أولئك هم الغافلون. عندما يقف هذا الإنسان على مسألة الغفلة يجد أن لحظة الغفلة من أخطر اللحظات التي قد تمر على هذا الإنسان أو في حياة هذا الإنسان. البعض استسلم لهذه اللحظة فتجرد من كل رصيده. صاحب رصيد ضخم، بلعم بن باعوراء مثلا، بلعم بن باعوراء آتاه الله آيات بينات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بلعام بن باعورة في لحظة غفلة، غفلة، كان يمتلك الاسم الأعظم، صاحب دعوة مستجابة، في لحظة غفلة أراد أن يدعو على موسى سلام الله عليه، فأهلكه الله عز وجل. لحظات الغفلة لحظات جدا خطيرة، على المؤمن أن يحذر من لحظات الغفلة. لذلك تأتي الآيات المباركة والروايات الشريفة لتؤكد على الذكر الكثير، ذكر الكثير حتى يعصم، حتى نعصم هذه الأرواح عن الغفلة. واذكروا الله ذكرا كثيرا حتى تعصم هذه الروح عن الغفلة. هذا الإمام سلام الله عليه يقول لجابر، والوصية ليست لجابر بل للناس جميعا، وإياك والغفلة فإنها تؤدي إلى قساوة القلب، ففيها قساوة القلب، يقول الإمام سلام الله عليه. وأما الداء الثالث الذي حذر منه الإمام الباقر سلام الله عليه فهو التواني. قد يقول قائل هل هناك فرق بين التواني والتسويف؟ أليس التواني هو من أفرع التسويف؟ شوف، هناك فرق في المفهوم بين التواني والتسويف، ذكره بعض الأعلام، وأنا لا أريد الآن مناقشة ما ذكره، فقط أذكره لكم لأن الوقت ضيق جدا. ما الفرق بين التسويف والتواني؟ فهم يقول إياك والتسويف، ثم بعد ذلك يقول إياك والتواني فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون. شوفوا، التسويف والتواني يشتركان في أن صاحبهما يعرف وملتفت إلى قيمة العمل والقيام بعمل الخير. المسوف يدرك أنه في أمس الحاجة للقيام بهذا العمل. المتواني أيضا يدرك هذه الحقيقة، لكن الفرق أن من يتصف بصفة التواني قد يقوم بالفعل ولكنه لا يقوم به على الوجه الأكمل، أو لا يقوم به بالشكل اللائق، تجده يقوم للعمل وهو متثاقل متكاسل عن القيام به، ولهذا لا يمكن أن يأتي عمله بنتائج طيبة. بينما المسوف لا، المسوف لا يأتي أصلا بالعمل، يرجئ القيام بالعمل، يقول إلى الغد أو إلى بعد غد أو إلى بعد أسبوع أو إلى بعد شهر، فهو لا يقوم بالعمل. أما المتواني لا، المتواني قد يقوم بالعمل ولكنه لا يقوم به بالشكل الصحيح. شايف، أحيانا الأم أو الأب يأمر ولده بأداء وظائفه، بحل وظائفه المدرسية، فيقوم الولد، يقوم إلى أداء تلك الوظائف، لكنه يقوم متثاقلا متوانيا عن أداء ذلك، فتجده متثاقل، يأتي به لكن مو بالشكل الصحيح، يأتي بجزء منه ويترك الجزء الآخر، لا يكمل عمله. يقولون توانى عن القيام بالعمل وأداء العمل. هذا ما ذكره بعض الأعلام. على كل حال أعود وأقول، تلك الوصايا التي وصلتنا عن الإمام الباقر عليه السلام تحتاج أن نقف عندها لاستخراج ما نحتاجه في هذه الحياة، ففيها مفاتيح السعادة، كل ما نحتاج إليه في حياتنا حتى نصل إلى السعادة الحقيقية نجدها في هذه الوصايا القيمة. وقد نشر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من العلوم ما سارت به الركبان سلام الله عليه، استغل هذه الفرصة، فرصة انشغال الدولة الأموية بالصراع مع أتباع الدولة العباسية، استغلها خير استغلال. هو الإمام الصادق، المدرسة العلمية العظمى التي أسسها الإمام الباقر وشيد ما قام به الإمام وما أسسه الإمام الباقر شيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد أوصاه إمام الباقر أوصى ابنه الصادق سلام الله عليه بأن يلتفت إلى أصحابه، يوليهم العناية الخاصة والعلم الخاص. فالإمام الصادق سلام الله عليه وعد أباه وعد جميل جدا ذكرته الروايات، وعد أباه بأنه لن يترك أحدهم يمضي إلا يعني سوف يخرج بعضا منهم بحيث يكون في مصر ولا يحتاج إلى أحد. فعلا خرج الإمام سلام الله عليه مجموعة من العلماء كانوا مراجع لغيرهم، فقهاء ومراجع لغيرهم يرجع الناس إليهم في العلم. هؤلاء خصهم الإمام سلام الله عليه بعنايته الخاصة. لكن كما هو معلوم حينما ينتشر هذا النور ويتسع نطاق هذا العطاء بطبيعة الحال أعداء الله وأعداء رسوله وأوليائه لا يروقهم ذلك، لهذا خطط هشام وقيل غيره للقضاء على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فوضعوا سما قاتلا للإمام عليه السلام. اختلفت الروايات هل وضعوه في طعام الإمام؟ نعم، بعض الروايات تقول أنه وضع في طعام الإمام، روايات أخرى تقول وضع في سرج الدابة، سرج الدابة التي كان يرتقي عليها الإمام سلام الله عليه، وسر السم في بدن الإمام بعدها وبقي أياما قليلة يعالج حرارة ذلك السم حتى قضى نحبه صابرا محتسبا بأبي هو وأمي. نعم، عاش مظلوما بأبي هو وأمي، عاصر من الأحداث العظيمة ما عاصر، شاهد منذ نعومة أظفاره، شاهد المأساة العظمى مأساة كربلاء، شاهد ما جرى على جده الحسين وأصحابه ومن معه الله أكبر، وشاهد بعد ذلك ما جرى على عقائل الوحي والنبوة، ما جرى على أبيه الإمام زين العابدين، حيث كان الإمام الباقر عليه السلام مع الأسارى. يعني انتقل الإمام من كربلاء، خذ من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. الإمام أيضا شاهد ما جرى في مجلس يزيد في الشام، وتعرف أنت جنابك الصور التي كانت تقطع قلب الإمام زين العابدين أكثر من غيرها هي صورة دخول بنات الوحي وعقائل الوحي والنبوة على يزيد. الأمر ليس بالأمر الهين، الأمر ليس بالأمر الهين، من يقبلها على أهله؟ من يقبلها على بناته أن يتصفح وجوههن الغريب؟ الله أكبر. وإذا بزينب وأخوات زينب تدخل ذلك المجلس بتلك الحالة الفظيعة، حيث جاءوا بالحبال وضعوه في عنق الإمام، يقول الإمام وكان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب ومن كتف عمتي زينب إلى بقية البنيات، وأدخلونا مربطين مربقين كالأغنام على يزيد بهذه الحالة. الله أكبر، الله أكبر، يعني الأمر مو أمر هين. كل هذه المصائب كان الإمام يشاهدها بأبي هو وأمي بعينه، وانت تشوف ظلامة الإمام إلى يومك الحاضر. ترى الظلامة ما توقفت، تريد تتلمس بعضا من ظلامة الإمام انظر إلى قبر الإمام بالبقيع، لما تشاهد ذلك القبر أحجار، قبر سوي بالأرض، الشباك والبناء الذي كان على القبر قد أزيل. الله أكبر، تستشعر مظلومية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي الحالة التي عانى منها أهل البيت. يقول أهل بيت النبي الهادي عليهم كل مصيبة جول، ما منهم سوى مسموم ما منهم سوى مقتول، هذا مقطع بسمه وذاك مردد بالخيول، وما مصيبة الباقر يا شيعة زلزلت الأكوان، الإمام اللي ملى الدنيا معارف زاخرة وعلوم، عاش بضيم ويا الأم وقلبه ممتلي بهموم، شاد الدين وتاليها يا وسف القبر مهدوم، لا شباك لا قبة على قبره ولا نيشان. الله أكبر. الله، تشرفت أرض البقيع بضم هذا الجثمان الطاهر. الشاعر يصور عتاب وخيال الشاعر واسع، يصور عتاب بين أرض كربلاء والبقيع، البقيع يعتب وكربلاء تجيب. شو يقول البقيع؟ الله، يقول أنا يا كربلاء بتربي دفنت الباقر المسموم، ما خليت متعطيل على حر الثرى كم يوم، وغسلت بجار الماء ما غسلت من الدموع، وساعة دفنته حضرة وعند أهله والأصحاب، وويلي على المسموم على المسموم، وويلا وويلي على المسموم على المسموم وويلا. الله أكبر. أويلي 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 أويلي، اجتمع الناس عند تشييع الإمام الباقر كيوم وفاة جدي رسول الله، كيوم شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، خرجت المدينة عن بكرة أبيها لتشييع الإمام. آه 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 آه، لفان بموكب التشييع جنازة بهيبة مرفوعة، اعذروني، جسمه ما هو مبضع ولا يمكسر ضلوع. يا فرج الله، اعذرني على قراءة هذا البيت، أدري هذا البيت يدمي قلبك سيدي ومولاي. أولي ولا قلب بسهم مرمي ومن نقيطع منزوعة، ولا حرقة ولا سبيا وإلي نسوة، ولا حرقة وإلي أطناب، وولي على المظلوم على المظلوم، وويلا وويلي على المظلوم على المظلوم وويلا. قالت كربلاء عتابك زيد لوعتي وهمي، ما يحق لك تعاتبني على اللي بتربتي مرمي، دفنت وفضل سواني جليلة وارتفع باسمي، تعالوا شوف زوارة وزحمتهم على الأبواب، لكن شوف زوارك يزورون الحسن في خوف، ما حد يقدر يوصل القبر وبالسكينة يطوف، لكن شوف زواري وش مسوية بأرض لطفوف. روحك راحت يا لا؟ أكيد أرواحكم هناك عند قبر الحسين. لكن شوف زواري شمس ويا بأرض لطفوف، أول ما يرى الزاير القبر يقبل الأعتاب، وولي على المظلوم على المظلوم، وولا وويلي على المظلوم على المظلوم. وين هم أصحاب الحوائج؟ حضر حاجاتك تقضى إن شاء الله ببركة هذا الإمام العظيم. يقول لا تعتب يا البقيع وشوف منه في الفضل زايد، قبر مذبوح في شباك وقبة نورها واقي، وقبر مسمومك بالتراب حتى ما عليه شايب، ما يحق لك تعاتبني أنا اللي لي عليك اعتاب، يا أنا اللي لي عليك. يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع هذا الوباء وكل داء وسوء عن جميع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. من كان فينا طالب حاجة فقضها له ويسرها له برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح موتى المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.